بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وذلك إذا أمن الفتنة عليهن وبهن، بشرط أن يخرجن تفلات أي غير متطيبات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، أي بصلاة العشاء، حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخر العتمة أي صلاة العشاء إلى شطر الليل أو نحو ذلك، حتى ناداه عمر، وكان عمر رضي الله عنه في المسجد، فقال: نام النساء والصبيان، لأنهم اجتمعوا لأداء الصلاة، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج حتى نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، وهذه من قبلهم كونهم ينتظرون الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة العشاء في ذلك الحين أفضل، إلا أنه خشي أن يشق عليهم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، لقلة المسلمين آنذاك، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق أي الأحمر، وغياب الشفق الأحمر بداية دخول صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، وأمدها أي صلاة العشاء إلى شطر الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو وقتها الاختياري. وأما الاضطراري فإلى وقت صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم، سواء كن زوجات أو غير ذلك، بالليل إلى المسجد أي الخروج إلى المسجد فأذنوا لهن. وهذا الأمر للاستحباب، وإلا فما فائدة الإذن؟ والإنسان ينظر المصلحة، فإن عدمت الفتنة خروج النساء عليهن وبهن لا يمنعهن لأداء الصلاة لاستفادة خير. جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن عمر هذا، قال واقد هو ابن عبد الله بن عمر: إذن يتخذنه دغلا. في بعضها قال: والله لنمنعهن. جاء أن قائل هذا واقد، وجاء في بعضها أن قائل ذلك بلال بن عبد الله، والجمع أن كليهما قال، هذه المقولة، واقد وبلال. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما زجرهما في بعضها، فأقبل عليه عبد الله أي على بلال فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط، كما في مسلم وفي رواية، فانتهره وقال له أف لك، هذا عند الطبراني، وعنده أيضا فعل الله بك وفعل، وعند أبي داود فسبه وغضب في بعضها فزبره. وحصل منه هذا السبر رضي الله عنه عند أن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعارضه بعض أولاده بهذا الكلام، أن قال والله لنمنعهن إذن يتخذنه دخلا إذن، في بعضها قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الله لنمنعهن، فسبه وغضب عليه كونه عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه. قال الحافظ وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر ألا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وفي جواز تأديب الأب ابنه، وجاء في بعضها أنه قال والله لا أكلمك فهجره. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. قال الحافظ هذا وإن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير، أما واقد أو بلال قال قوله إن كان محفوظا، وأما شيخ الألباني رحمه الله فقد صححه في المشكة كما في المشكة. وقوله قول ولد عبد الله إذن يتخذنه دغلا، الدغل هو الشجر الملتف، هذا هو الأصل فيه، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، أي أن المرأة تقول لزوجها أو وليها وتريد المزيد تريد مكان آخر. وهذا الحديث من أدلة استئذان المرأة إذا أرادت الخروج من البيت، إذا أرادت الخروج إلى المسجد فغير المسجد من باب أولى، أنها تستأذن زوجها أو وليها. ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث عائشة في قصة الإفك الطويلة، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أزور أبوي، وكانت قد بكت كاد البكاء يفلق كبدها تنظر ما الخبر، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وقوله في الترجمة خروج النساء إلى المساجد بليل، لأن الليل أستر من غيره على النساء، وذلك إذا أمن عليهن الفتنة، وإذا أرادت أن تخرج في غير الليل مع أمن الفتنة فلا معنى. والغلس أي شدة الظلمة، وذلك في أول النهار كان النساء يخرجن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أي من شدة الظلمة، هذا أيضا من أدلة خروج المرأة في الليل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا من الدروس الساقطة. سؤال الأخ، أنا أحببت أن يكون السؤال بعد أن انتهي من الدرس. الجواب عن السؤال الذي سألت، الحامل لأهل العلم على القول بالوقتين الاختياري والاضطراري الجمع بين الأدلة، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أن صلاة العشاء إلى شطر الليل، إلى شطر الليل، وفي حديث أبي قتادة هذا ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط لمن ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أي أن الصلاة يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وبالنسبة لصلاة العشاء يمتد وقتها إلى دخول صلاة الفجر، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. وأما صلاة الفجر فينتهي وقتها بطلوع الشمس بالإجماع، ولا ينتهي بدخول الظهر وقت الظهر، هذا مما استثني، صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس لا بدخول وقت الظهر بالإجماع، ومع ذلك فالصلاة تمتد إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. والقول بالاضطرار والاختيار جمع من الأدلة. الله يوفقنا. سبحانك اللهم.